شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس للمذاكرة في كتاب التوحيد. قبل أن نبدأ، كان هناك وعد من بعض الإخوة في إنجاز اختصار كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان هذا من شهر رجب، فمن انتهى من بحثه فليأتي به. هناك بعض الأخوة بارك الله فيهم أرسلوها عن طريق الإيميل وأشكرهم، ويدل على تفاعل، وأعتذر مما حصل في الدرس الماضي، ولكن ما كان لي إلا ذلك التصرف. بارك الله فيكم. طيب، هل علمتم لماذا طلبت منكم اختصار الكتاب؟ طيب، الذين اختصروا وأتوا بالبحوث أو أرسلوها بالإيميل يرفعوا يديهم. جميل. طيب، الذين اختصروا ولم يأتوا بها بعد، سيأتون بها، أرفعوا يديكم. ممتاز، معكم فرصة الدرس القادم. طيب، الذين قرأوا الكتاب ولم يختصروا بعد، ارفعوا يديكم. ممتاز. طيب، كنا قرأنا هذا الكتاب، هذا يسهل عليكم معرفة الرد على أهل الباطل، وتعرفون طريقة أهل العلم في الدعوة إلى الله عز وجل من خلال مناقشة هؤلاء الذين وقعوا في الشركيات، فتجدونهم يذكرون ما أوردوه على وجه الإجمال، يذكرون ما أوردوه من شبه على وجه الإجمال، والرد بالتفصيل، لأن إيراد مخالفة المخالف والتفصيل فيها بإيراد شبهة ليست هذه طريقة أهل العلم، لأنها ربما تعلق في ذهن القارئ ولا يستطيع ردك أن يكشفها ويجليها عن المتلقي، ولكن كانوا يريدون شبههم بالإجمال ويردون عليها بإيش؟ بالتفصيل. ثانيا، تعرف حكمتهم وتعرف قوة حجتهم وتعرف طريقتهم في الاستدلال من حيث إيراد الأدلة ومناقشة هذه الأدلة وذكر الوجه الصواب في فهم هذه النصوص من خلال ما عليه السلف الصالح، بل حتى هذه الأدلة يبينوها صحة وضعفا من حيث أصل الاستدلال أو من حيث فهم الدلالة، من حيث أصل الاستدلال ومن حيث فهم صحة الدلالة، لابد مع صحة الدليل صحة الاستدلال، فربما يكون هناك دليل صحيح واستدلال غير صحيح، والدليل عندما لا يكون صحيحا فالاستدلال يتبعه، الاستدلال يتبعه، فإذا سقط الدليل سقط فهم هذا الدليل، فتعرفون طريقتهم في الرد على مثل هذه الأمور. أيضا يسهل عليكم فهم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هذا الذي هو بين أيدينا هو عبارة عن أبواب، وهذه الأبواب فيها بيان لبعض المسائل العلمية فيما يتعلق في أمور الاعتقاد، سواء من حيث تحقيق التوحيد، سواء من حيث فهمه، من حيث الدعوة إليه، من حيث ما ينقضه من الرقى والتمائم والشركيات التي يقع فيها الناس في الذبح والنذر وفي التبرك وفي التوسل وفي الاستعاذة وفي الاستغاثة. أخذنا جملة من هذه الأشياء، فتجد كيف الشيخ في هذا الكتاب يناقشها. وهنا أوجه دعوة للذين أخذوا الكتاب أن يقرأوا الكتاب، وحرصي على القراءة والاختصار ليس لي، إنما هو لكم أنتم يا طلبة العلم، حتى تستفيدوا وتعرفوا. فالقراءة عندما تكون قراءة مرور تختلف عن قراءة تدبر، تختلف عن قراءة بحث ونظر، تختلف عن قراءة استنتاج واختصار. فالمختصر لابد أن يكون قد هضم المادة فاستطاع أنه يختصر هذه المادة، فاختصاره لها هو فهمه لما ذكر المؤلف، فيدل على أنه أحاط بالكتاب واستطاع أن يختصره. والاختصار يقوي ملكتك أنت يا طالب العلم، هذا الاختصار للكتاب يجعل عندك أنت يا طالب العلم قدرة على فهم كلام العلماء، بل على اختصاره وتسهيله على نفسك، حتى بالإمكان إذا راجعت هذا المختصر يستحضر بين يديك أصل المختصر، فتسهل على نفسك مراجعة النصوص، وتسهل على نفسك مراجعة مقروءاتك، لأن مختصراتك لمقروءاتك تجعل المراجعة أقل وقت. القراءة للكتاب تأخذ وقت، واختصار الكتاب يأخذ وقت، لكن قراءتك للمختصر راجعت ما قرأت في 5 أيام في خلال نصف ساعة. أنتم تصورين لي أنا أريد أن أوصل له ولا لا؟ وهكذا كانت طريقة علمانا، فتجد كل منهم له طريقة في الاختصار. بعضهم يختصر في كتاب، وبعضهم لا، يختصر هذا في مقدمة الكتاب على شكل نقاط يذكرها وفهارس لنفسه، وذكرت هذا في مجالس لطلب العلم، وهو كتاب قد طبع وكانت مجالس عقدت في أحد الدورات العلمية في هذا الجامع المبارك أظن سنة 28. هذه تساعدك أنت طالب العلم، فإلحاحي بهذا الأمر إنما هو تقوية لملكتكم العلمية، لأني أرى فيكم اليوم طلبة علم ومعلمين وعلماء غدا إن شاء الله بإذن الله في مجتمعاتكم وأقوامكم وفي بلدانكم، فلا بد أن تكون لطالب العلم همة عالية، لا تكون قاصرة على وضعه الآني أو موقع الذي هو فيه، إنما تكون عنده رغبة وهمة أن ينشر الحق في الخلق، وأن يكون داعية سنة إذا عاد إلى أهله وهو هنا في مثل هذه المجالس أو في مثل هذه الملتقيات. يحاول قدر المستطاع أن يستفيد، فالزمن يسير ووجودكم في هذا البلد ما بين إقامة متجددة، قد يجدد لك قد لا يجدد لك وترجع، فاغنموا هذه الفرصة، اغنموا هذه الفرصة بالاستفادة من أوقاتكم، بالاستفادة من أوقاتكم حتى يكون ذلك عائدا لكم بإيش؟ عائدا لكم بالخير. فاتصلي ببعض الإخوة الذي كان لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وكانوا مستمرين بالدروس، ومضطر أني أخبركم، وأكثر من واحد والله يتصل وهو يبكي يتحسر أنه فاتته هذه المجالس. من بلدان بعيدة، بعضهم اتصل من كازاخستان ومن نيجيريا ومن بعض البلاد في آسيا، بل حتى بعضهم ممن سافروا إلى أوروبا كانوا معنا هنا، بل إلى أمريكا. فيا طالب العلم استفد من وقتك، لا أتكلم عن مجلسنا هذا، أتكلم عن وجود أهل العلم في مثل هذه البلاد واستفادتكم، سواء من كان يعيش في الرياض أو من يعيش في المدينة أو في مكة أو في بعض الأماكن التي فيها دروس علمية. استفد 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 من وقتك، استفد من حضورك، لا يكون حضورك حضور أبدان، إنما يكون حضور أذهان، حضور تقييد، حضور تدوين، تستفيد حتى يعود عليك هذا بالخير. سامحوني شديت عليكم، والله لكم ليس لي، إنما هو لكم حتى يكون همتكم أعلى وجديتكم أكثر، وأن يكون عندك رغبة جادة في التحصيل. ليس مجالس حضور بركة، والبركة فيها خير، لكن زيادة الخير خير، أن يكون مع حضورك البركة والملائكة والدعاء والتحصيل والفهم وضبط المسائل العلمية الذين شاركوا في البحوث لهم كتاب من هذا الكتاب وهو في المناسك في الحج فيأخذ نسخته تولى التوزيع محمد محمد شوف اللي شاركوا معنا بالبحوث سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق الكتاب عطهم نعم خذ نسخة إذا خلص اشتغل فيه وبيجيبه الدرس القادم كم واحد الدرس القادم تجيبونه خلاص خذوا نسخة خذوا نسخة اللي أرسلوا بالإيميل يأخذوا نسخة الأخ أين بحثك طيب تفضل شيخ
يا أخوان في كاملة ذهبية هنا وقفة مضيقة على الناس كاملة ذهبية
نبي نشوفه من هو صاحب الكاملة هذا الآن نريد أن نرى صاحب هذا الكاملة لأن نبهنا كثيرا بل أذكر مرة أني ألغيت الدرس من أجل أن هناك وقوف غير صحيح لكن هذه المرة نعذره والمرة الثانية إن شاء الله ينتبه الناس بسم الله نبدأ على بركة الله من حافظ المتن ما شاء الله هكذا تشجعون اللي حفظ المتن يأخذ نسخة من الكتاب ولا أحد يسمع اليوم اللي حفظ المتن يأخذ نسخة من الكتاب تفضل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين
قرب الإذاعة عندك شوي أو شغل
فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث
كذا الصوت أوضح جيد واصل
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل فيه مسائل
طيب سمع من يحفظ نعم أول
باب من الشرك المستغاثة بغير الله ويدعو غيره
أكمل
بقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين
أكمل أكمل
ومن أضل
ومن يدعو
من دون الله ما لا
ينفعه
ما لا يكون
قال الله يسا دعا يكشف السر الحديث
روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب أكمل أي أكمل
من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا هذا الحديث فيه إضعاف طيب نبدأ إن شاء الله فقرة فقرة وأولا من الباب نعم باب
قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، من أنواع الشرك الأكبر الاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بغير الله. ثم قال أو دعاء. إذن هنا سيكون الحديث عن إيش؟ عن أمرين، عن الاستغاثة وعن الدعاء. والاستغاثة داخلة في إيش؟ في الدعاء. الاستغاثة داخلة في الدعاء. فهنا تنبيه على أمر عام وتخصيص على أمر خاص، وخص الاستغاثة لأنها غالب ما يقع عند أصحاب هذه الشركيات. ما هي الاستغاثة؟ ما أنواع الاستغاثة؟ ما حكم الاستغاثة؟ هذا ما سنتطرق إن شاء الله إليه من خلال استماعنا للأدلة التي سيريدها. الدعاء، أنواع الدعاء، أحكام الدعاء، شروط الدعاء، موانع الدعاء، مواطن الإجابة، مواطن محمودة، رفع اليدين، وأحكام الدعاء، هذه سأرجعها في الدرس القادم إن شاء الله. فسوف نتكلم عن الدعاء وأحكام الدعاء وأنواع الدعاء ومواطن الإجابة ومتى ترفع اليدين وغير ذلك وموانع الإجابة، كل هذا سوف نتطرق له إن شاء الله في الدرس القادم. أما هذا الدرس فسوف نتكلم عن الاستغاثة وما يتعلق بها. أنواع الاستغاثة، أولا الاستغاثة ما هي؟ الاستغاثة تختلف عن الاستعاذة. الاستعاذة طلب المأمن من شر مخوف، أما الاستغاثة طلب دفع شر محقق، شر محقق يعني سيقع، بخلاف الاستعاذة. ولذلك يعرفها بعضهم الاستغاثة طلب الغوث من كرب متحقق، هذا من حيث تعريفها. وقلنا طلب لأن السين والتاء تأتي، فاستنصار طلب النصرة، استعاذة طلب العوذ، استغاثة طلب الغوث، استسقاء طلب السقيا، استشفاء طلب الشفاء، طلب العون، وهكذا الاستعانة طلب العون. السين والتاء إذا دخلت تعني الطلب، وهذا أمر معروف. أنواع الاستغاثة ثلاثة أنواع: استغاثة مشروعة، واستغاثة ممنوعة، الاستغاثة المشروعة تنقسم إلى قسمين: عبادة محضة وأمر جائز. العبادة المحضة هي الاستغاثة بالله، الاستغاثة بالله. اثنين: استغاثة جائزة، استغاثة جائزة ومباحة، وهي استغاثة الناس بعضها ببعض فيما يقدرون عليه، فيتخذها سببا مع اعتماد قلبه على الله، فإن التفت لها وقع في ليش المحظور. إن كان معتمدا اعتمادا قلبيا عليها، أي غوثة من الناس، فهنا دخل في الممنوع. الاستغاثة الممنوعة وهي الاستغاثة الشركية، وهي ضرب دفع الشر أو رفعه من غير الله، سواء كان جني أو سواء كان غائب أو ميت أو جماد أو غير ذلك. هذا من حيث التقعيد والتأصيل في مسألة الاستغاثة. وما بعد ذلك يدخل في هذا الكلام. ننتقل الآن إلى الآيات. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
ها، سمى الاستغاثة إيش؟ دعاء، فأخذت حكم أصلها، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. وأجدني مضطر أن أقسم الدعاء إلى قسمين حتى تفهموها، لأن الدعاء نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أقسام، ودعاء المسألة أقسام. فليس كل دعاء عبادة دعاء مسألة، ولكن كل دعاء مسألة يعتبر دعاء عبادة. ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء المسألة أن تدعو الله بحاجة لك من الدنيا أو الآخرة بدفع أو رفع، يعني شيء تسأله أنت ربك: يا ربي كذا، يا ربي كذا، أعطني كذا، أدفع عني كذا، أصرف عني كذا. هذا دعاء إيش؟ مسألة. أنت تسأل ربك شيء من أمور الدنيا أو الآخرة، هذا دعاء مسألة. طيب دعاء العبادة هو الأدعية التي تقال في العبادات المحضة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سمع الله حمده. واضح يا أخوان؟ إذن نقول كل دعاء عبادة، وليس كل دعاء عبادة دعاء مسألة، وكل دعاء مسألة يعتبر دعاء مسألة ودعاء عبادة. طيب الاستغاثة داخلة في حكم الدعاء، والله تبارك وتعالى نهى أن يدعى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا يدخل فيها العاقل وغير العاقل، المتحرك والإيه؟ والجماد، الحي والميت. واضحة؟ كل ما هو دون الله. وغالب ما يقع فيه الناس اليوم، سواء كان في جماد أو غير جماد، إنسان أو حيوان، عاقل أو غير عاقل، حي أو ميت، هو الشائع الذائع المنتشر سواء في المسلمين أو في غير المسلمين. في كل هؤلاء واقع فيهم ولا مهم واقع؟ حتى اللي يعبدون الحيوانات، بقر أو غيره، كلهم قد التجأوا واستغاثوا بغير الله. وهذا اللي بقبر أو حجر أو شجر أو مدر أو جبل أو غير ذلك، كلهم قد استغاثوا بغير الله وطلبوا أن يدفع عنهم ذلك الأمر. والأصل يلجأون إلى من؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولذلك سماه ماذا؟ دعاء. والدعاء عبادة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين. يعني لست في التوحيد، أنك مارست لك عبادة. ولذلك يقول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، فسمى الدعاء عبادة. فلا يأتي متحذرق ويقول: لا، الدعاء ليس من أنواع العبادة، هذا مجرد دعاء، والدعاء ما يدخل في العبادة. هنا يرد عليه من خلال النصوص. وهذه ربما الأخوة الذين قرأوا كتاب التوسل والوسيلة وجدوا هذه التفصيلات بتفريعاتها، فمثل هذا الكلام يعتبر فهمهم له سهل جدا. طيب أعد الآية.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
من اللي يكشف الضر؟ والاستغاثة ماذا قلنا في تعريفها؟ اقرأوا ما كتبتم. دفع ضرر تحقق، يعني خلاص المشكلة أمامه، المشكلة أمامه حاصلة. ولذلك تجد بعضهم إذا أصابتهم مثل هذه المصائب، خاصة اللي نحن سمعناهم حنا عندنا في الشرقية، مثل الرافضة أول ما تصيبه مصيبة: يا علي يا حسين، فتجده يفر إلى هذه الاستغاثات، وهذا شاهدنا. ولذلك حدثني جار لي ليس من أهل المنطقة، أتى من منطقة أخرى من غير الشرقية، ولا كان يسمعون بهؤلاء إلا سماع عام، يعني ما يعرفون غور معتقده، وهو صاحب نقليات، عنده نقل يذهب إلى، يقول مرة من المرات وأنا رايح للكويت، يقول وأمامي باص، الباص انحرف من الطريق وانقلب والناس فيه تصيح، يقول نزلت من باب المساعدة، هو بالمناسبة اسمه علي، يقول فلما نزلت بجوار هذه الحافلة يقول فإذا الناس تنادي: يا علي يا علي يا علي، وهو من نفسه بادرة النخوة فيه، يا عونك أبشر جاء، يقول أنا مستغرب إيش عرفهم كلهم اسمي، ما كان يعرف إن ما يعرف إن المنادى من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول ينادون علي وعلي قتل ما نفع روحه، هكذا بفطرته بعد ما علم إن القوم ما كانوا ينادونه، ينادون علي بن أبي طالب، يقول فأجهدت نفسي أشيل هذا ونزل الناس تناديني باسمي، يقول مستغرب كيف عرفه باسمي. فيعني هذا شيء حصل له، فتجد استغاثة تحصل في مثل هذه اللحظات في كرب متحقق، هذا معنى إيش الاستغاثة، عندما يقول وجدناهم، يعني لما تكون بجوار البيت أو بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الداخل، لا تستغرب أن تسمع هؤلاء: يا رسول الله يا رسول الله، تجد بميت بصوته، أو تجد مثلا الطواف بعضهم ينادي معظميهم: يا سيدي فلان يا فلان يا فلان، وهكذا. وبعض الإخوة ممن مارسوا أو رأوا أو شاهدوا، يعني مارسوا قديما من الله عليهم بتوبة، ووجدوا أباءهم أو وجدوا كذا، أو في مجتمعاتهم، هذا موجود ولا مش موجود؟
موجود،
وكلامكم موجود، معناه أنكم قد شفتوا وسمعتوا، نسأل الله يصلح الأحوال. نعم، وهذا يحتم عليكم اهتمام كبير جدا بالدعوة إلى الله إلى التوحيد في مجتمعاتكم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه،
أي اطلبوا الرزق من الله، لأن هؤلاء يسألون هؤلاء الرزق، يسألونهم الولد، يسألونهم الولد، يسألونهم الذرية، وعندما يخرج لهم مثل هذا الجفري الضال المضل ويقول: الولي قادر على أن يرزقك ولد، الولي قادر يرزقك ولد، هكذا بهذه النبرة، هذا مجرم فاجر، ماذا بقي لله؟ الرزق والذرية والحياة والموت بيد الله، ليست بيد أحد، فنسبتها إلى غير الله وطلبها بإلحاح، هذا هو معنى الاستغاثة. ولذلك تجدهم يصيحون: الغوث 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 يا أهل الله، الغوث يا رجال الله، الغوث يا أولياء الله، الغوث يا أحباب الله، هكذا ينادون. وسمعنا، ومرة من المرات كنا في عرفة، في يوم عرفة وعلى صعيد عرفة، وبذا بمخيم بجوارنا ينادون ويستغيثون بغير الله، أتاهم من نصحهم ومن كلفهم فلم يستجيبوا، ولكن أطفأوا الميكروفونات وأصبح شرهم غاصبا على أنفسهم. انتبهوا بارك الله فيكم، فلا يقول قائل إنما هذا أمر قديم مضت عليه السنين ولا تتكلمون في أشياء لا وجود لها في أرض الواقع. لا والله إنها موجودة ومنتشرة. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين ويبدل ضلالهم إلى هدى وشركهم إلى توحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين.
إذن هنا لا أضل من هذا الذي يستغيث بغير الله، ومع ذلك هو لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني مطلقا لا استجابة، لأنه ينادي من لا يسمع، ويستغيث بمن لا يغيث، ويسأل من لا يجيب، أن له أن يحصل له مراده، فإن حصله شيء فإنما هو فضل من الله نسبه المجرم لغير الله وظن أن هذا حصل له من ذاك، وهذا زيادة له في ماذا؟ في فتنته وفي أمره، ونعوذ بالله من هذا حاله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
من هو؟ من هو غير الله؟ هو الله وحده لا شريك له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من هو؟ هو الله، فهو الذي يجيب المضطر وغير المضطر فهو الذي يدعى. فإن كان في الاضطرار لجأت إليه فلماذا في حال الاستقرار تلجأ لغيره؟ ولذلك الجأ إليه في حال الأمن والخوف والاطمئنان والاضطرار. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطبراني
أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أكمل الآية.
وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله.
إذا من اضطر ولجأ إلى غير الله فجعل مع الله إله، أإله غير الله؟ فمن دعا غير الله فقد جعل هناك إلها مع الله، ووقع في ماذا؟ وقع في الشرك، والشرك هو أعظم ذنب. لماذا هو أعظم ذنب؟ لأن صاحبه خالد في النار ولا يغفر الله له. ما الدليل على ذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا، ما يغفر له، لا بد من توبة خاصة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقال أن الذي قال لهم قوموا بنا نستغيث برسول الله هذا أبو بكر، وعلى كل هذه الرواية ضعيفة، والمنافق قيل أنه أبي عبد الله بن أبي. نعم.
فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
على اعتبار صحته هذا حماية لجناب التوحيد، ولذلك قال شيخنا رحمه الله شيخ من باز قال: وهذا على اعتبار صحته إنما هو لموقفه من المنافقين حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. نعم.
قال رحمه الله: في مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
هذا ذكرناه وفصلنا فيه، واضحة ولا مي واضحة؟ أن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فالدعاء حكم عام والاستغاثة أمر خاص. ممتاز.
الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك،
أن كل ما دون الله اللجأ إليه من الشرك.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر،
طبعا هذا أكبر وليس من الأصغر، هذا من الأكبر، فإذا كان يستغيث بغير الله ونقول هذا ليس شرك أكبر، إذا ما الشرك أكبر؟ ما الشرك أكبر؟ إذا حال الغوث والشدائد والكرب تلجأ إلى غير الله، إذن ماذا تركت لله؟ نعم.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين،
يعني ما ينفع الإنسان سابقته لو حصل منه هذا، ولا صلاته ولا حجه ولا زكاته، لأن الشرك يحبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
الخامسة
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشرك. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها،
فسر الله. نعم.
فابتغوا عند الله فابتغوا
عند الله الرزق.
طبعا يعني الرزق واصل.
السادسة كون السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
يعني عوقب بنقيض قصده مع أنه وقع في أمر كفري هو لا يستجاب له إلى يوم
قيامة.
إلى يوم القيامة لا يمكن أن يستجاب له ممن قد دعاه، ولكن ربما يحصل له من الله ما تمناه فيكون ابتلاء له من الله وهو لا يزال واقع في شركه. نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة
وهي
ومن أضل ممن
واصل.
الثامنة أن طلب الرزق
يعني لو سئلك تسائل وقال لك من هو أضل الضالين، قل الذي يستغيث بغير الله، يعني الواقع في ماذا؟ في الشرك. الزاني ضال، شارب الخمر ضال، القاتل ضال، لكن أضل الضالين من أشرك برب العالمين. نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
طبعا يعني الآن هل يأتي هؤلاء ويقول لذلك الميت ارزقني الجنة، فيقول قال الجنة بيد الله والرزق بيد من؟ الرزق بيد الله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني ابذلوا الأسباب جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يبذلوا الأسباب وكلوا من رزقه، فالرزق بيد الله ليس مرتبطا بسعيكم وبذلكم للأسباب. فكم شخص بذل الأسباب ولم يأتي رزق، وكم شخص لم يبذل الأسباب ورزقه الله برزق. وليس معنى هذا نحن نترك الأسباب، لا، معنى نحن نسعى حتى نرزق، لأن الله أمرنا ببذل الأسباب وألا نلتفت إلى الأسباب، إنما نتوكل على الله. نعم.
التاسعة تفسير الآية
وأجمل وصفا لذلك حديث القوم الذين تركوا إبلهم في الوادي فأتوا إلى رسول الله فسأله قال متوكلون على الله، قال عقلها وتوكل، أي اربط ناقتك وابذل السبب أنها تحتجز في موقعها واجعل قلبك ملتفتا إلى الله، فأنت قد بذلت السبب واعتمدت على الله. هذا حديث واضح وكاشف لمثل هذه المسألة تماما. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة
وإذا
حشر الناس
وإذا
حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين،
أي أنهم هذه تجاوزتوها في الشرح ما قرأتوها،
لا أنا أذكرها بالمتن.
أما يجيب المضطر، طيب مع ذلك حتى أنهم أولئك الذين هم دعوهم والتفتوا إليهم وظنوا أنهم ينفعون، أشد عداوة يوم القيامة تكون بين من ومن؟ بين هؤلاء ومن دعوهم، فيلعن بعضهم بعض، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. نعم.
يا عيسى ما أنت قلت لنا ستخذونه وأنه إلهي، قال سبحانه ما يكون لأن أقول ما ليس لي
بحق. نعم.
كنت قلته فقد علمت، فاعلم ما في نفسي. نعم.
الشيخ ذكر الآيتين فقط، ما ذكر
معلش. واصل.
العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله،
ضربنا لكم في ذلك مثال.
الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
يعني مهما مكث أمامه وجاور عند قبره ومكث عند قبته لو 10 سنين 100 سنة ما عدر عنك، الميت ذا أصلا ما ينفع نفسه، خلاص انقطع نفعه وانقطع النفع إليه إلا ما ورد به الدليل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح، علم ينتفع به، أو صدقة جارية، بس خلاص انقطعت أموره الدنيوية، انقطعت أموره الدنيوية. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا عليه توصل له، توصل له، ليس أنه يسمع صوتك إذا صليت عليه، لا، إنما توصل إليه، ملك موكل بها، أمور غيبية ليست من أمور الشهادة وأمور الدنيا الحاضرة، لا، هذه أمور غيبية. نعم.
وخاصة
خاص.
نعم هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد الدليل بتخصيصه كأصحاب القليب وغيرهم الذي قال يا رسول الله أو تكلمهم وهم في القليب، قال إن الله يسمعهم ما نقول. وأيضا حديث يسمع قرعة نعالة، الوارد نؤمن به، وما لم يرد فيه الدليل هذه أمور غيبية وعقائد ما نستطيع، مثل ما ينتشر بعض الأشرطة أنهم يسمعون صياح الأموات وسجلوا شريطا في قاع الأرض في منطقة سيبيريا وأن الحديد قد ذاب. أنا ما أدري كيف الشريط هذا ما يذوب، هالشريط اللي سجل الفولاذ يذوب والشريط ما ذاب، ما النوعية هذا؟ ولكن هكذا عندما يكون الكلام ليس فيه مصداقية أو صحة فتجده متناقض. فهذا على سبيل التأمل والتفحص في الرواية كقصة رويت، وأما في مدلولها فلا نؤمن بها لأن مصدرها من هؤلاء الكفار. وأيضا أمر آخر لاعتقادنا وإيماننا بأن أمور الحاضرة وأمور الغيب ليست كأمور الشهادة. نعم.
قال رحمه الله،
يعني لا لو حضرنا قبر ورأيناه لا نجد إلا قبرا فيه عظام، وهذا موجود أحيانا تكون بعض الأمور فيها إزالة أو قبر قد أتاه السيل أو هكذا، قبر ما نرى شيء، ولكنه في عالم الغيب إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأما في عالم الشهادة فلا نرى إلا عظاما وتراب. هذه عقيدتنا يا أخوان، هل يأتينا ملبس؟ انتبهوا، لا يتوب الناس بالكذب، لا يتوب الناس بالأشياء التي يعني تختلق، يتوب الناس بالكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله،
معنى يتوب الناس أن يوعظون بالمواعظ التي تكون سببا في توبتهم ورجوعهم إلى الله. يكفيك النصوص، يكفيك القصص القرآني وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقصص النبوية وهكذا بس، أما يختلقون أشياء وجدوا كذا وطلعت من القبر صياح وطلع من القبر دخان وطلعت عليهم حية من القبر كبير، هذه أمور غيب يا أخوان ليست من أمور الشهادة. أذكر مرة كنا في مجلس قديم وإذا بشخص كان يتكلم أيام الأفغان وأن هذا ريح المسك، وكان حياة الشيخ ابن حياة ومجموعة من المشايخ الحصين أيضا رئيس محاكم الأحساء والشيخ اللي قبله الشيخ ابن حياة، وكان أيضا الشيخ ربيع، مجموعة من المشايخ. الكلام هذا أظن عام 12 يوم كنا في الحسين والشيخ خطب محل الشيخ إبراهيم الحصين في مسجده الشيخ ربيع، تذكرها؟ يمكن تقريبا قبل 22 أو 23 سنة. فكنا في مجلس الشيخ إبراهيم فتكلم أحدهم من باب الله ودم ذا وريح المسك، قال الشيخ ابن حياة ما نعرف هذا إلا أنه يوم القيامة وليس في الدنيا، يعني يأتي يوم القيامة ودمه ريح مسك، لونه لون دم والريح وريح مسك، ولا الدم دم ريحته ريح الدم، لكن ذلك اليوم يوم القيامة.
نعم. قال رحمه الله، الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
طبعا، يعني لو كان شخص لجأ إليك في أمر وأنت ساعدته في أمور الدنيا التي ساعد الناس بعضهم فيها، هجم عليه نمر فاستغاث بك فرميت النمر وقتلته، أصبح سببا لمحبته لك ومحبته لك ولا لا؟ لكن هذه الأمور يوم القيامة سبب لعداوته له، لأنه أقامه مقام من؟ رب العالمين، وجعل نفسه له عبدا من العباد الذين يؤمنون به وبقدراته، بل نسبوا لهم خوارق الأمور، نسبوا لهم إزالة أشياء وطغيان بحر وخسف في أرض، نسبوها إلى هؤلاء. وشفاء مشلول أصبح يمشي، عقيم تعاليه ولد، إنسان كان به من الأمور العظام أصبح في أحسن وسلام، وتجدون الخرافات والقصص عند هؤلاء تتتابع، ويذكرون من خرافاتهم ما ينسبونها كراماتهم. نعم.
الثالث
وعموما الكرامة للحي، الكرامة للحي، وأما الميت يدعى له. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة،
يعني ما في كرامة أتت لميت، واضح؟ ما يقع هذه من كراماته بعد موته، واضح ولا مو واضح؟ طيب.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نعم هذه بيناها مسألة أن الدعاء يعتبر عبادة. نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم كفر المدعو بتلك العبادة كفرنا بكم. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
لا شك أن الشرك من أضل الضلال وأهله من الضلال وهم أضل الناس.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله. نعم.
السابعة عشرة
بما أنه الله فلا تلجأ لغير الله.
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
وهذا معلوم عنهم أنهم إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فهم في حال الاضطرار يعلمون أن لجأهم هو الذي يفرج عنهم إلى الله عز وجل لا لغيره. نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.
انتهى. هذا على اعتبار صحة الحديث أنه قال لهم هذا حتى أنه لا يستغاث إلا بالله هذا على اعتبار صحته والحديث مثل ما ذكرنا لكم حديث ضعيف. وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد في مواطن كثيرة أتت وثبتت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعطيتني ورقة قبل شوي أعطيتني ورقة ماذا يكون جوابي إذا سئلت هل أنت من أهل السنة والجماعة؟ نعم. وما هو قول الذين يقولون لا تقولون أنا كذا وكذا بل قل أنا مسلم؟ نعم أنت مسلم أنت مسلم والله عز وجل سمانا مسلمين ونكتفي بهذا الاسم. لكن هل لا نقول لشخص ينتسب إلى هذا لابد أن تذكر؟ نعم بيّن. الرافضة يقول أنا مسلم لكن الرافضة ما يقول أنا من أهل السنة يقول ها؟ لا ما يقول. ولذلك المبتدع ما يقول لك أنا سلفي. لو سألت أنت سلفي التبليغي ما يقول لك أنا سلفي ما يقول. الأشعري ما يقول لك أنا سلفي. ما تريد يقول لك ما يقول لك أنا سلفي. ولذلك هل هذه الأسماء موجودة على وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. مسلمين مهاجرين الأنصار هذه موجودة مع أن الأنصار والمهاجرين أسماء شريفة ولكن لما أصبح الانتماء لها تعصب وحزبية منع النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الأنصار يا الأنصار وقال المهاجر يا المهاجرين قال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم علما بأنها أسماء شرعية شريفة. إذن الانتماء للحق التعصب إلى فرقة يجعلها نوع من تشرذم لا انتمائك للسنة انتمائك مع أن أهل السنة والجماعة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد بعض الناس يقول لا تقولون سلفيين قولوا أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال كلمة السلفية ما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كلمة أهل السنة والجماعة موجودة؟ ما كانت موجودة ولكن سنتي وعليكم بالجماعة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنت فاطمة ألا يسرك أن يكون لك سلفة؟ إذن هذه المسميات موجودة من حيث مدلولها العام. وأيضا عندما يكون هناك تمايز فالانتماء بهذا الشيء يبين السني من البدعي والسلفي من الخلفي. وخرجت هذه المسميات في وقت قديم ليس الآن هي الآن. أهل الحديث قديم لما خرج أهل الرأي الذين اتبعوا الآراء فأخرج أهل الحديث وقالوا لهم الزموا الحديث والنصوص لأنهم قالوا لا هذا في الرأي. ولذلك أتى أهل الأثر في مقابل أهل الكلام وأهل الحديث في مقابل أهل الرأي وأهل السنة في مقابل أهل البدعة والسنة والجماعة في مقابل البدعة. ولذلك يقول ابن عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال أهل يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فهذه أسماء شريفة ولا ضير ولا عتبة بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ناقش كثير من المسائل، قال ولا على عيب على من انتمى إلى مذهب السلف واعتزف إليهم. فالسني سني ولا عيب أن يقول أنا سلفي. احنا نتكلم عن نفسي يا محمد بن رمزان، أنا سلفي وعلى ما عليه السلف وأهلي وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة والإسلام، لكن لو قلت كلمة سلفي انتبهت الأمور. ولذلك تجدهم يميزون أنفسهم إذا أضيفت انتبه منها. إذا قالك السلفية الجهادية، السلفية العلمية، السلفية إذا أضاف انتبه من هؤلاء أصحاب الإضافات الزائدة على نحن على ما عليه أهل السنة والجماعة، على هذه العقيدة السلفية، على هذه الدعوة السلفية. نقولها، علماءنا قبلنا قالوها، الشيخ بن باز وغيره من المشايخ، حكامنا يقولونها، من الملك عبد العزيز إلى الوقت الحاضر خادم الحرمين، ينتمون لها قولا وفعلا ودعوة. فلذلك يا إخوة انتبهوا من الملبسين الذين لا يفرحون بالانتماء للدين. أنا فقط أجبت على هذا السؤال لأنه ناسب طرحا في هذا المجلس، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.